والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، اللهم احشرنا مع الحسين بحق الحسين. قال: وأما الخاتمة ففيها بحثان، البحث الأول في مواد الأقيسة والبحث الثاني في أجزاء العلوم. كل ما تقدم من مباحث التصورات ومباحث التصديقات هو مهيئ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مهيئ لعدم الوقوع في الخطأ، بحيث المتعلم لما تقدم والفاهم لما تقدم والمراعي لما تقدم لا يمكن أن يخطأ بعد ذلك في تحقق صورة القياس وهيئة القياس، فيكون من المعلوم أن القياس يكون لازم النتيجة إذا كانت الكبرى كلية، إذا كانت الصغرى موجبة فعلية، والأوسط متكرر عليكم السلام موضوعا في الكبرى محمولا في الصغرى. هذا هو العماد وهذا هو الأساس وهذا هو الشكل الأول، وباقي الأشكال تنتج، وإن حصل شك في إنتاجها وعدم وضوح في إنتاجها فبالإمكان أن ترجع إلى الشكل الأول، لا لأن إنتاجها متوقف على الشكل الأول، بل لكي يكون إنتاجها بينا كبيان الشكل الأول، بل إنتاجها بمعزل عن الشكل الأول، إنتاجها متوقف على الاندراج، وكما أن الاندراج حاصل في الأول بالشروط المعينة حاصل في الثاني والثالث والرابع بالشروط المعينة، لكن الاتضاح والبيان هي غير متضحة بالشكل الذي اتضح به الشكل الأول. فالغرض من الإرجاع ليس هو البرهنة على أنها صادقة أو ليست بصادقة، واضح إن شاء الله، بل لبيان إنتاجها والاقتناع والاعتقاد بإنتاجها، واضح إن شاء الله، فهي فيها اندراج، واضح إن شاء الله. ولأجل ذلك اشترطوا تلك الشروط في تلك الأشكال، ولو لم تكن تلك الشروط محققة للنتيجة على كل حال لما صح أن يقال عليها أنها شروط، ولسميت تلك الشروط شروط الإرجاع إلى الشكل الأول لا شروط الإنتاج لأشكال الأخرى. فحينئذ هذا القانون وهو قانون القياس، وأبهى صور هذا القانون هو الشكل الأول، هذا القانون أي مادة يمكن أن تدخل فيه ينتج نتيجة. إن كانت القضايا المسلمة صادقة في الواقع ينتج نتيجة صادقة، إن كانت القضايا المسلمة كاذبة ينتج نتيجة، واضح. فالنتيجة لازمة على كل التقادير بشرط تسليم القضايا، واضح. فإن كانت القضايا يعني المقدمات يقينية كانت النتيجة يقينية، وإن كانت المقدمات ظنية كانت النتيجة ظنية، وإن كانت المقدمات وهمية كانت النتيجة وهمية من جهة المادة، وإن كانت المقدمات خيالية كانت النتيجة خيالية، وكله بحسب المادة. أما إذا كانت المواد مركبة يعني الكبرى مثلا يقينية والصغرى ظنية، فالنتيجة تتبع أخس المقدمتين فتكون النتيجة ظنية، والوجه في ذلك أن الظن يمثل القدر المتيقن، عندما يدور الأمر ما بين اليقين والظن ماذا يكون المتيقن؟ هو الظن. وليس هناك مثلا تعبيرات حديثة يعني النتيجة تتبع خس المقدمتين يعني على قانون، لا مو قانون، لأن الكلام في القدر المتيقن الذي لا يحصل معه الخطأ. وعندما يتألف القياس من ظنية ووهمية، النتيجة وهمية، واضح؟ وعندما يتألف من وهمية وخيالية قد يقال مثلا النتيجة خيالية، واضح إن شاء الله، أو وهمية على الترتيب التقدم والتأخر بين الوهميات والتخيليات، واضح إن شاء الله. إذن المرحلة الثانية وهي المهمة جدا، وهي مرحلة كيف نحصل على النتائج اليقينية، واضح إن شاء الله. فحينئذ هذه النتائج اليقينية هي مرحلة تطبيق وليست مرحلة نظرية، واضح إن شاء الله، مرحلة تطبيقية وليست مرحلة نظرية. فهذه تطبيقات لكل علم علم. فنحن عندما نتكلم مثلا في علم العقائد أو نتكلم في علم الأصول أو في علم الفلسفة أو في علم الكلام والنحو والباقي، هذه الأمور التي يصطلح عليها أنها علوم مع غض الطرف هل أنها علوم عليكم السلام وفنون أو أنها ليست بعلوم أصلا وليست بفنون، وإنما العلم مثلا واحد أو اثنان والباقي من باب الاصطلاح والتساهل في الكلمة على بحث يأتي إن شاء الله في مراحل متقدمة، واضح إن شاء الله. فالآن بعد أن اتضح القياس بهيئته وصورته لا بد من الرجوع إلى المادة. فإذا جئنا إلى علم من العلوم وأردنا أن نحقق قانونا في ذلك العلم يصلح للانطباق على جزئياته ويكون ذلك الانطباق قهري وكلي وتام، فعلينا أن نمر بمراحل في مقام التطبيق والمراعاة. المرحلة الأولى أن نتصور أطراف القضية، واضح؟ أطراف القضية وقضية كل فن بحسبه، يعني مثلا الفاعل مرفوع، علينا أن نتصور معنى الفاعل، واضح؟ ذاتا وعنوانا. فإذا تصورنا الفاعل بوجه يمتاز عن جميع ما عداه انتهى أمر الموضوع. ثم نتصور الرفع، ما هو الرفع؟ الفاعل مرفوع، ما هو الرفع؟ الرفع إعراب، الإعراب لفظي أو الإعراب معنوي، على الخلاف المذكور في النحو في تعريف الإعراب هل هو لفظي أو معنوي، واضح إن شاء الله. وما هي حركات الإعراب؟ ما هي علامات الإعراب؟ ما هي استحقاقات الإعراب؟ ما هي لوازم الإعراب؟ كل هذه الأمور دخيلة في تصور مرفوع، لأن الرفع يندرج تحت الإعراب، واضح؟ فإذا تصورنا المرفوع بوجه يمتاز عن جميع ما عداه وتصورنا الفاعل بوجه يمتاز عن جميع ما عداه جاز أن نحمل المرفوع على الفاعل ونطابق تلك النسبة إلى الواقع الذي تحكي عنه هذه القضية في كلام العرب. هل أن كل فاعل مرفوع؟ واضح إن شاء الله. ثم نأتي إلى القضية الثانية، أيضا نتصور أطراف هذه القضية الثانية من موضوع ومحمول. والمرحلة الثانية بعد أن كانت الأولى يقينية وكانت الثانية يقينية بعد التصور وإثبات المحمول للموضوع بدليل قطعي، نؤلف ما بين القضيتين بقياس من الشكل الأول أو من الشكل الثاني. هذا القياس ينتج نتيجة، تلك النتيجة تكون قانونا ثالثا في النحو، كما أن الكبرى قانون والصغرى قانون، واضح؟ فحصلنا قانون ثالث، وهذه النتيجة نضمها إلى مقدمة أخرى، سواء كانت تلك المقدمة محققة فيما سبق أو كانت تلك المقدمة دعوة إثبات موضوع لمحمول، هل هذا ثابت لهذا على نحو القطع واليقين؟ نفتش نثبت هذا الإثبات بالنقيض وبالمستوي وبعكس النقيض وبدليل النقض وعدم وجود تخلف وبالانطباق على الجزئيات. واضح إن شاء الله؟ نحاول أن نعرف هذا الذي حملناه، هل هو نوع، هل هو جنس، هل هو فاصل، هل هو عرض، هل هو خاصة. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي نرتب آثار النوعية وآثار الجنسية وآثار الفصلية وآثار العرضية وغير ذلك. فإذا حققنا هذا المحمول بهذه الوجوه التي أخذناها في صناعة المنطق، صار المحمول معلوما بوجه يمتاز عن جميع ما عداه، وصار مدروسا وصار مفهوما، وقبله كان الموضوع كذلك، فنحصل على قضية يقينية. هذه القضية اليقينية إذا ضممناها إلى قضية يقينية أخرى تنتج قضية يقينية ثالثة، فهذه الثالثة قانون جديد في صناعة النحو. واضح إن شاء الله. وأما إذا كانت المقدمات لا يمكن أن نحصل فيها اليقين، ولكن نحصل فيها الظن الغالب، فنقول هذه مقدمات ظنية، فنقول كل قوانين المنطق هي قوانين مثلا ظنية، ولكننا نتسامح من الآن ولا نعتد بالطرف المخالف لهذا الظن، لا نعتد بالطرف المخالف إلى هذا الظن، فنتسامح فنعتبر ذلك الظن يقين، فندعي أن القضية التي وصلنا إليها بالموازين الصحيحة هي قضية مهملة جزئية. الصدق في البحر قدر متيقن، ولكن نحن لما نشاهده في بعض الأقيسة وبعض التقريبات أن هذا الصدق يرتفع إلى مرحلة الظن وفوق الظن، لكنه ارتقى مرتقى لا يصل إلى مرحلة اليقين. نتسامح ونقول لنقول بأن هذا الحكم كل، فندعي أن كل فاعل مفعول. واضح؟ فتعتبر هذه قضية من القضايا المسلمة والركائز الأساسية. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ إذا أردنا أن نؤسس قواعد أخرى في الفن، يجب أن لا ترتطم تلك القواعد وتتناقض مع هذه الركيزة. لذلك كما أخذنا في النحو في ابن الناظم، تذكرون هناك قضايا يعني أثبتت وجودها وطبقت على صغرياتها ظنية، ويجب على كل شيء فرعي أن لا يتصادم معها، ولكن في بعض الأحايين نجد أنه قد يحصل تصادم مرة. واضح إن شاء الله؟ تصادم مرة أو مرتين، ففي ذلك المقام يأتي مقام الترجيح، كما تذكرون في أحد الأبواب أخذنا من أنه لا لبس، الكلام يجب أن يكون خالٍ من اللبس، هذه ركيزة لا يمكن التنازل عنها، ولكن هناك ركيزة أخرى وهي أن الكلام لا يجوز أن يخلو من عمدة. واضح؟ هذا ركيزة ثانية. فعندما تتنازع الركيزتان في مبحث من المباحث لا يضمر أحدهما الذي يؤشر إلى العمدة، كما تعرفون في مبحث الاشتغال أو التنازع على ما أظن. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه المرحلة كيف نحصل العلوم وكيف نحصل القوانين. واضح أخواني؟ فإذا قلنا بأن، ومن هنا يأتي سؤال، ما المراد بالعلم؟ فهل أن المراد بالعلم هو اليقين، أو المراد من العلم هو مطلق التصور المستوعب لليقين وإلى الظن وإلى غيره؟ واضح إن شاء الله؟ فحينئذ عندما يقال علم المنطق، علم النحو، علم البلاغة، إن كان المراد من العلم اليقين، فلا النحو تمثل علما ولا البلاغة تمثل علما، ولا الأصول تمثل مثلا علما في بعض موادها مثلا بالنظرة المشائية الفلسفية، ولا الصرف، ولا 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 ولا. لماذا؟ لأن مسائل هذه الفنون هي مسائل ظنية، مو لا توجب علما، فكيف نقول أنها علم؟ واضح؟ فحينئذ تنحصر مساحة العلم لعلها لا تتجاوز المنطق والفلسفة. واضح إن شاء الله. أما إذا قلنا المراد من العلم مطلق التصور، لنا أن نقول بأن هذه علوم وهذه علوم وهذه علوم وهذه علوم، ولكن نميز ما بين العلوم. هذا علم برهاني، وتعرفون أن البرهان من اليقينيات، وهذا علم غير شنو؟ برهان. هاي مباحث دقيقة أخواني، هاي يكون متفوتكم، هذا قرروها. واضح؟ فعندما يأتيك البحث في علم الأصول وفي أوليات كتاب الأصول، أنه لكل علم لا بد، هاي لا بد تخلي وراها جوها أكثر من خط، لا بد من موضوع، وأشرنا في بداية الكتاب إلى هكذا مبحث، لا بد من موضوع. فالسؤال، ويأتي قول آخر يقول لا، كما يقول الشيخ المظفر رحمة الله عليه في كتابه. أقول الشيخ المظفر باعتبار هو أقرب الكتب لكم في هذه المرحلة، مو من جهة أنه مثلا يعتبر الشيخ رحمة الله عليه يعني مؤسس للفن أو قمة من قمم الفن، لا، باعتبار هو الأقرب لكم. فعندما يقول الشيخ المظفر رحمة الله عليه نحن لا نعتني بهذه اللابدية، وليس هناك لابدية وجود موضوع في كل علمين، طالعيها مو، فيحصل تنازع. فلعله يمكن أن نحل هذا النزاع بشيء، فنقول لكل علم لابد من موضوع. أولا، ما المراد بالعلم؟ إن كان العلم يعني ما المراد بالعلم، إن كان برهانيا أو غير برهاني لابد فيه من موضوع، لو إن كان العلم برهانيا لابد فيه من موضوع. واضح إن شاء الله أخواني وياي؟ لو مو ياي فكرة، فراح يحصل فصل رهيب واتضاح للمطلب عجيب، تنحل به كثير من النزاعات. واضح إن شاء الله. ولا هذا الكلام أشير طبعا على ما يخطر ببالي، يعني مطالعة من خديم سيد الطبرطبائي رحمة الله عليه صاحب الميزان في حاشيته على الأسفار لصدر المتألهين رحمة الله عليه. واضح إن شاء الله. فمطالب كثيرة. إذن نحن نتكلم الآن في مواد الأقيسة، أي ما هي مادة القياس، ما هي مادة الكبرى، ما هي مادة الصغرى. بالنتيجة نعرف مادة النتيجة، ماذا تكون مادة النتيجة. فإذا كانت مادة النتيجة مثلا يقينية، مادة النتيجة يقينية، فنحن نعتد بتلك اليقينية وندعي كلية تلك اليقينية والكلية على نحو القضية الحقيقية وغير ذلك من اللوازم التي تأتي من أنها تصدق على الأفراد المحققة والمقدرة. واضح إن شاء الله. فالكلام في مواد الأقيسة. قسموا مواد الأقيسة باعتبار، ولاحظوا ما تنتج عنه تلك المواد باعتبار آخر. واضح إن شاء الله. فوجدوا بأن هناك أغراض، هناك أغراض للعقلاء. الغرض الأول للعاقل مثلا في بعض الأحايين البرهان، يريد أن يثبت هذا الشيء لذاك الشيء بشكل قطعي. ومرة أخرى يكون غرض العاقل هو إفحام الخصم وإنزامه بقول معين، ولا يهمه هل كان هذا الإفحام والإلزام بيقين بظن بمغالطة بوهم؟ غرضه إفحامه وإفشاله أمام الجمهور كما في صناعة الجدل. ومرة يكون غرض العاقل هو الإقناع، إقناع المقابل، إقناع المخاطب، بحيث يجعل المخاطب يركن إلى ما يقول ويستوعب ما يريد أن يثبته في ذهنه، سواء كان في بعض المقامات يحتاج هذا العاقل إلى برهان ليقنع المخاطب، وفي أحيان أخرى يحتاج إلى ظن، يحتاج إلى وهم، يحتاج إلى تخيل، يحتاج إلى تلفيق من هذه المذكورات. ولكن في الأعم الأغلب الجامع المشترك هو الظن، وهذه هي صناعة وصنعة الخطابة. واضح؟ الخطابة الاصطلاحية، مو الخطابة اللي احنا جاي نشوف مثلا قعدنا خطابة اصطلاحية وقعدنا خطابة مثلا خطابة المنبر الحسيني. خطابة المنبر الحسيني مؤطرة بكثير من اطار، اطار ديني واصلا اخص من الدين، يعني بتعبير تسامح اخص من الدين، والا الحسين هو الدين. واضح ان شاء الله؟ يعني وكأنه تهدف الى غرض معين، فيجب ان يكون الخطيب متصف بصفات معينة، هذه الصفات المعينة لعله لا يعني تؤهله ولا تجوز له أن يرتكب المخالفات الشرعية. واضح إن شاء الله؟ بخلاف الخطيب بالمعنى الاصطلاحي، وهذا يأتي إن شاء الله في تفاصيل الصناعات. الخطيب الاصطلاحي كالسياسي، كالزعيم، كالملك، كالقيصر، كالفرعون، كالنعمان، كغير ذلك من ككسرى. واضح إن شاء الله؟ كقائد الجيش، هذا لعله يخطب في الجيش، يخطب في الجماهير، يخطب في البرلمانات، يخطب هذا، فغرضه هو الإقناع، ولا يهمه في كثير من الأحايين الالتزام بما جاءت به السماوات والكتب السماوية. واضح إن شاء الله؟ فهذا العاقل أيضا عنده غرض. وقد يكون غرض العاقل هو الطيران والسباحة في عالم الخيال، وجعل النفس تذوب وتجري أيما مجرى في أي صقع من الأصقاع الذهنية والفكرية التي يريد. وغرضه من هذا الخيال والتخيل إما تمتيع النفس بلذة، أو إظهار الألم، أو مبالغة في الصفات الأخرى من شجاعة، من جمال، من كرم، من كذا من كذا من كذا. وهذا قوام صناعة الشعر. واضح؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى معنى الشعر الاصطلاحي، فقد يلتقي مع الشعر العربي وقد لا يلتقي. واضح إن شاء الله؟ وقد يكون غرض العاقل هو إيقاع المخاطب في مخالفة الواقع، يعني قصده إيقاع المقابل في مخالفة الواقع، قصده إبانة الواقع لا على ما هو عليه بل على خلاف ما هو عليه، توصلا للإيقاع بالمخاطب. واضح إن شاء الله؟ وهذه تسمى صناعة المغالطة والسفسطة. واضح إن شاء الله؟ يقولون مثلا فلان سوفسطائي، أي يستعمل المغالطات، وهذا مصطلح يوناني السفسطة. فدائما عندما تنعدم الحيلة تكون السفسطة هي سلاح العاجز. واضح؟ وكلنا يعرف بأن المغالطة تحتاج، إن شاء الله يجي في عندما نصل إلى صناعة المغالطة، تحتاج إلى الجو والمحيط الذي تنمو فيه، فدائما المغالطة تنمو في عالم الجهل والجهلاء. فعندما يأتي إنسان عالم ببعض الأمور، متنور، متسلح ببعض الفنون والصناعات، بإمكانه أن يؤثر على أغلبية الناس الجهلاء. فإذا كان المجتمع في الغالب جاهل، هذا العالم ببعض الإقناعات، ببعض الخطابيات، ببعض الجدليات، يسير عموم الناس وأغلبية الناس كيفما يشاء. واضح إن شاء الله. وبالنتيجة يعني يحصل على أمور قدسية ويحصل على أمور لا يكمى، مشاهد إليكم ومعروف عندكم في بعض الشعوب والملل أنهم يقدسون الأشخاص تقديسا إلهيا يصل إلى مرحلة السجود لهم والانبطاح على الأرض وعدم رفع العيون في وجوههم إلى غير ذلك، ويقدمون لهم القرابين، وهذا الزعيم يتخير ما يشاء من نسائهم ومن صفوة أموالهم، ويقتل من يشاء ويعفو عن من يشاء وغير ذلك من الأمور، وهو قد سيطر عليهم ببعض الأمور الإقناعيات. واضح إن شاء الله. وهذا طبعا مستعمل في كثير من الأمور. قد يكون غرض المغالطة عقلائي، يعني إظهار الحق، يعني لا يصل إلى الحق إلا بالمغالطة، لأن المقابل لا يريد أن يصل للنتيجة بطريق سوي. وقد يكون أمر غير آخر، تفصيل إن شاء الله يجينا بس يعني عندما نصل إلى صناعة المغالطة بعونه تعالى. من هذا يظهر بأن الأغراض متعددة، ويمكن أن تكون هناك أغراض أخرى، لكن بالدقة، بالتأمل، بالتدبر، كل غرض غير هذه الأغراض بشكل ما يمكن أن يندك ويندرج تحت واحد من هذه الخمس. واضح؟ بحيث لا نحتاج إلى زيادة تعداد ونحن نتكلم في صناعة ذهنية وفي صناعة تستعمل الألفاظ. واضح إن شاء الله. فتجد الطبيب يستعمل واحدة من هذه الخمسة، تجد الكاسب يستعمل واحد من هذه الخمسة، تجد العالم، تجد كل إنسان في بيانه في كلامه يستعمل واحدة من هذه الأمور. فكل كلام تقريبا لا يخلو عن واحدة من هذه الأمور. فأنت عندما تتكلم مع طفلك فأنت تسلك واحد من هذه الطرق. غرضك الإقناع، تأتي بمقدمات للإقناع. ابنك بعمر يحتاج إلى الدليل، تأتي بالدليل. ابنك يحتاج إلى الترهيب والتخويف، تأتي بشيء من الخيال. واضح إن شاء الله. أنت تتكلم مع صاحب متجر تريد شراء سلعة وتفاوضه في الأسعار، تستعمل ما يناسب. فكل كلام موجود ومتداول لا يخلو من هذه الصناعات الخمسة، إما على نحو الانفراد وإما على نحو الامتزاج. واضح إن شاء الله. مرة شوف كلام يحسن السكوت عليه مقدمات ونتيجة يقينيات، ومرة تجد هذه المقدمة اليقينية قد ضمها إلى مقدمة ظنية فحصل أمر آخر. ونحن أخذنا بأن القياس والمقدمات عام من الاقتراني ومن الاستثنائي. واضح؟ هو لا ينبغي يعني طبعا أن يأتي بالذهن ولو للحظة أننا مثلا في الخطاب العام وفي العرف العام يجب أن نلتزم بهذا، أن يكون الأوسط في هذا المحل وكون كذا وكل وبعض. لا، هذه الكلية تفهم مع القرائن، والإيجاب يفهم مع بعض القرائن، وتكرر الأوسط أيضا يفهم صيغة الكلام. واضح أخواني؟ فمو شوف الناس كلها تحكي صغرى وكبرى وهذه صغرى. كثير من الطلبة عندما يقرأ كلام استدلال في النحو في البلاغة يفهم، يقول صحيح هذا الكلام مقنع، النتيجة صادقة. عندما يأتي المقابل ويقول له يا فلان ركز على العبارة، استخرج لي الصغرى واستخرج لي الكبرى واستخرج لي الحد الأوسط، يتوقف، يجد في ذلك كلفة مثل للوهلة الأولى، مع أنه قد فهم الكلام وقال هذا دليل واضح، لكن كان الكلام منثورا بشكل لا تتضح فيه معالم الصغرى ومعالم الكبرى بالشكل المحدد منطقيا، ولكن الروح موجودة. واضح إن شاء الله. فلأجل ذلك، لانحصار الأغراض بهذه الخمسة، صارت الصناعات خمسة. واضح إن شاء الله. أنا أحاول أجيب لكم الشيء دي زيادة وفائدة إن شاء الله. نكمل هذا، نرجع لوجوه الحصر المذكورة في الكتب الفنية كمنطق الشيخ المظفر وكتب المنطق. واضح إن شاء الله. لكن دائما أريد نجيب بالزيادة أولا، الدور نجيب للمعروف والمتداول. فكانت الصناعة الأولى صناعة البرهان، الصناعة الثانية صناعة الجدل، الصناعة الثالثة صناعة الخطابة، الصناعة الرابعة صناعة المغالطة أو الشعر على تفصيل سيأتي، والصناعة الخامسة هي الشعر أو المغالطة. واضح؟ فصارت الصناعات خمسة. من هذه الصناعات نجد أن بعض الصناعات متميز، مثل صناعة البرهان تمتاز بالنتائج اليقينية، فلا محالة أن تكون المقدمات شنو؟ خلص. وصناعة الشعر نتيجتها تكون تخيلية، فلا محالة أن تكون إحدى مقدمات القياس شنو؟ تخيلية. واضح؟ وصناعة هاي قلنا الشعر لو الشعر، وصناعة المغالطة تكون النتيجة وهمية، فلا محالة أن تكون إحدى المقدمات شنو؟ وهمية. هاي خلصان ثلاث. بقيت عندنا الجدل والخطاب. واضح؟ وكل واحد كل واحدة من هاتين الصناعتين تكون النتيجة فيهما ظنية. واضح؟ فحينئذ تكون إحدى المقدمتين شنو؟ ظنية في القياس. أما المقدمة الأخرى قد تكون يقينية أو قد تكون ظنية أخرى، ولا يمكن أن تكون المقدمة الأخرى تخيلية أو وهمية، وإلا كانت الصناعة شعر أو مغالطة. فاشترك الجدل مع الخطابة في ظنية النتيجة، هاي الصناعية جاي نحكي عن الصناعات، في ظنية النتيجة، وفي أن إحدى المقدمتين ظنية، مع أن الأخرى يمكن أن تكون يقينية ويمكن أن تكون ظنية. فإذا حصل الاشتراك من هذا الجانب، يجب أن يكون الافتراق من جوانب أخرى، وإلا لما كانت هذه صناعة وتلك صناعة أخرى. الجانب الذي يتضح لنا الآن ولا نحتاج فيه إلى كلفة زائدة هو الغرض، غرض الجدل إفحام الخاصم وإلزامه، بينما غرض الخطابة هو الإقناع. واضح؟ فهل هناك فروق أخرى؟ هذه الفروق الأخرى تستدعي أن نتوسع في الظنيات. واضح؟ نتوسع في الظنيات، فنأخذ الظنيات مرة مسلمات، واضح، مرة مشهورات، نقسم أنحاء المشهورات، نقسم المسلمات مثلا إلى أصول موضوعة، إلى مصادرات، واضح، إلى آراء محمودة، نقسم مثلا المشهورات إلى الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية مثلا، إلى المقبولات. واضح؟ هذه التفصيلات تفصيلات في الظن، وبالنتيجة حتى تتضح هذه الصناعة عن تلك الصناعة الأخرى. واضح أخواني هذا كلامنا؟ إذن هذا مخطط عام، هذا فهرس عامنا لما سنأخذه في مبحث الصناعات الخمسة. الكلام فعلا في الصناعة الأولى وهي صناعة البرهان. أكو سؤال إشكال لحد الآن قبل لا أدخل؟ هسه فهمنا يعني الفكرة القادمة، مبحث الصناعات صار عندنا واضح. فأحيانا على هذا البيان وقد يقع فيه الخطأ، فاحتيج علما إلى قانون تعصم مراعاته الذهن مو؟ وشاهدنا بأن هذا القانون القمة فيه وهو القياس تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ، لكن الخطأ بمن؟ في الهيئة. فبقي الخطأ في المادة، كيف نتجنبه؟ فتجنب الخطأ بالمادة لا يحصل إلا بمعرفة الصناعات الخمسة وقوانين الصناعات الخمسة، وبعد ذلك تطبيقات هذه القوانين. فإذا أردنا أن نكون من علماء النحو علينا أن نأتي لكل قضية قضية وندرجها بهذه الأطر، فتكون النتيجة مسلمة وتامة. واضح إن شاء الله. وهكذا لذلك يا أخوان، عندما نقول في دروس متقدمة عندما يحصل نزاع وخلاف ما بين أشخاص يدعون العلم أنهم علماء، سواء كان علماء بالمذهب الواحد أو بالمذاهب أو في الأديان المتعددة، هذا النزاع منشأه إلى المقدمات وليس النزاع جاء ابتداء. هذه إذا سلمنا بأن العلماء علماء، يعني ليس يعني الذي يدفعهم هو الهوى وحب الشهوات وحب الدنيا وحب التسلط وغير ذلك، إذا دفعنا هذه الأمور وفرضنا جانب التدين أنه متدين أو أنه إنسان بحق الإنسانية وإنسان يقدر الإنسانية، هذا كلامنا عام من الإسلام. فالخلاف خلاف مقدمات، بحيث لو اتفق الجميع على مقدمات واحدة وفهموا تلك المقدمات بنفس واحد لصار النتاج واحد. واضح. وهذا لا يعني، وهذا لا يعني بأنه ليس هناك بعد تطور وحداثة بالعلم يقول لا، يمكن أن يكون التطور، لكن التطور من خلال المقدمات. واضح. إرجاع القياس إلى مقدماته، فبيان أن إحدى المقدمات التي كادت تكون يقينية في الواقع هي ليست بيقينية بل ظنية، فحين ينهدم ذلك البرهان بانهدام إحدى مقدماته. واضح. فيبرز هذا عالم وهذا عالم. واضح. لأن هذا ابتنى على مقدمة كلامه وهذا ابتنى على مقدمة مع اتفاقهما في باقي المقدمات، فلا هذا يتعدى على ذاك ولا ذاك يتعدى على هذا، لأنه ليس أحدهما مثلا بأولى من الآخر في اطلاعه على الواقع الذي تطابقه هذه القضية أو لا تطابقه. لكن اطمئنان نفسي. واضح إن شاء الله. فلذلك جاي يشوفون المخالفات الآن الموجودة في المجتمع والانحرافات هي بعدم الاتكاء على البديهيات، سواء كانت بديهيات العقل أو بديهيات الإنسانية أو بديهيات الإسلام أو بديهيات المذهب. واضح إن شاء الله. فبحيث إذا اتفق الناس على ضروريات الدين وعلى ضروريات المذهب وعلى ضروريات العقل لا خلاف أصلا، فيبقى النزاع في المقدمات عند العلماء المتصدين، وهذا النزاع سوف يتمحض علما للنزاع العلمي ولا يشوبه بعض النزاعات. لكن علما بعد هذا الكلام واقع يعني. المهم ما أريد أنطبه هذا الجانب. صناعة البرهان. البرهان، تعريف أول البرهان، قياس مؤلف، قول مؤلف من قضايا شنو؟ ماكو متى سلمت. من قضايا يقينية يلزمه قول آخر يقين. طب إن شاء الله هذا تعريف القياس. متى سلمت نخلين به بعض المفاتيح عمومية حتى ينطبق على من؟ على كل الصناعات. لأن قلنا متى سلمت يلزمه، هنا اللزوم قلنا قطعي والتسليم مو قطعي، اللزوم قطعي لكن التسليم ليس بقطعي. يقول له مثلا إن كانت هندون مثلا، إن كانت هندون مثلا قمر، قال له إيه خويا، وبعدين سلم هاي المخيلة. واضح؟ لا تعجبوا من بلى غلالته قد زر أزراره على القمر. يقول لك كيف؟ فالتخيلية مرة تسلم، مرة الجدلية الظنية تسلم، مرة اليقينية تسلم. واضح؟ إذن البرهان قياس مؤلف من قضايا يقينية يلزمه يقين آخر. واضح؟ فهنا ينتقل الكلام ما هي القضايا اليقينية. إذن معرفة البرهان متوقفة على معرفة القضايا اليقينية. واضح إن شاء الله؟ هذه إن شاء الله يوم غد بعونه تعالى نبينها، لأن الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.